الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن مع قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، إلى آخر الآية. قرأنا أسطرا من تفسير الآية، نعيدها ليرتبط الكلام. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من السماء. مما يأكل الناس من الزروع والثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها، وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الفانية وزينت أي حسنت بما خرج من رباها من زهور نظرة مختلفة الأشكال والألوان، وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها أي على جذادها وحصادها، فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. المثل الواحد قد يصلح لأن يضرب لأكثر من أمر. جاء مثل هذا الكلام في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فذاك المثل شبيه بهذا، لكن المقصود بالذي في سورة البقرة أمر آخر، وهو أن الإنسان يظن أنه على هدى في الدنيا فيأتي يوم القيامة وليس أمامه شيء من عمله، فيقول حاله كحال هذا الرجل، عنده هذان البستانان أو هذه الحديقة جنة، ما عنده غيرها، وأصبح منتظرا لثمارها. وعنده ذرية ضعيفة فقراء ما عندهم إلا فاحترقت. كيف البؤس الذي عندهم وكيف اليأس الذي عندهم، كيف حالتهم مساكين، يعني يصبحون ما بقي في أيديهم إلا التراب. فهكذا الذي يأتي يوم القيامة وهو منتظر لعمل ولجزاء وغير ذلك، فيأتي وأعماله كلها باطلة، ما عنده شيء يدخله الجنة ولا شيء ينجى ينجو به من النار. فالمثل متشابه، فهنا ضرب المثل لغير ذلك المعنى الذي في سورة البقرة. ضرب المثل هنا على أن الدنيا تزول وتنتهي وتضمحل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فجعل الله المثل في هذه الآية على زوال الدنيا وانتهائها وانقضائها، كأن لم تكن. بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، يعني مخبر يتكلم، كان عندنا رجل، كان عندنا كذا، كان عندنا أرض، كان وكان يحكي. إذا به يموت وأصبح عند الناس خبرا من الأخبار، كان عندنا رجل اسمه فلان ومات، انتقل إلى أنه أصبح قصة من القصص. فهكذا الدنيا عندما تكون الأرض مزينة وأخذت زخرفها تنظر إليها وأنت تتعجب، وإذا بها يأتيها أمر الله فأصبح الناس يحكونها حكاية. كان لنا هنا زراعة وثمرة وإلى آخره، انتهى كل شيء وزال، زال كل شيء وما بقي شيء. وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها، أي على جذابها وحصادها، فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن حصيدا، أي يابسا بعد الخضرة والنضارة، كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. وقال قتادة كأن لم تغن، كأن لم تنعم. وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن. وما الفائدة؟ أنت تذكر ما لديك من أوصاف أصبحت تحكيها بلفظ كان، كنت قويا، كنت أقفز كذا وكذا، كنت أجري، كنت أحمل، كنت آكل، كنت أشرب، كنت كان فعل فعل ماضي. ما أنت الآن؟ تغير ذلك كله وتبدل وزال واضمحل. نعم. ولهذا جاء في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ هل لك، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا. يعني اختصره ابن كثير فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقال لا. لابد أن ابن كثير ساقه من حفظه مختصرا. يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، وفي الآخر قال ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، هنا قال بأشد الناس عذابا في الدنيا. كيف؟ بأبأس، اقرأ ما عندك. بأبأس أهل الدنيا، سبحان الله، الله أعلم من الذي صوب منها بعض الشيء. الحديث عندي على السياق الذي سمعت، والحديث يقول أخرجه مسلم. عاش في الدنيا منعما، ضع في بالك أنعم رجل، استحضر في ذهنك أي شيء من أسباب النعيم هو واقع فيه. هذا الحديث من صحيح مسلم. قال الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة، في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. خيرا، لعل الإمام ابن تيمية ابن علي بن كثير إما ساقه بالمعنى من حفظه أو يكون له سياق هكذا في مسند أحمد أو غيره. الشاهد من الحديث أن هذا كان منعما في الدنيا، وعندما غمس في النار ذهب ذلك كله ونسيه. نعم، شبيه بقوله كأن لم تغن بالأمس، والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. عندما يمرض الإنسان يتذكر أنه كان معافى، لكن هذا الذي يغمس في النار غمسة تنطمس من ذاكرته، تنطمس من ذاكرته تماما، ما بقي له وجود في ذاكرته. وهكذا الذي يومس أو يصبغ في النعيم صبغة وكان مريضا في الدنيا أو صاحب بؤس، تخيل في ذهنك أبأس رجل على وجه الأرض، يعني مريض طول حياته الطويلة فقير ليس له من يعوله ولا من يكفيه، لا معزز ولا مكرم، وطال عمره وهو بهذه الحال. يعني هذا يصبغ في النعيم صبغة فينسى ذلك كله. لو أن إنسانا كان مريضا وتعافى يتذكر كيف كان مريضا، لكن هذا ينطمس من ذاكرته كل البؤس والضر والشدة التي حصلت له. نعم، الذي يتذكره الإنسان في الدنيا من أمور الدنيا، المؤمن في نار في المؤمن في الجنة يتذكر ماذا في الجنة؟ يتذكر الحزن والخوف. نعم، قال الله عز وجل وهو يذكر أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين على أنفسهم من النار. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال وهو يذكر المؤمنين في الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذا الحزن الذي كان عندهم حزن أن تدركهم النار أو تفوتهم الجنة، يخافون من أعمالهم أن لا تكون مهيئة لهم لدخول الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما يحصل من الشدة والتعب والمرض والسقم فلا يتذكر المؤمن في الجنة من ذلك شيئا، يذهب كله. لا يتذكر أموالا ذهبت عليه ولا مناصب، ما يتذكر شيئا، ولا جاه ولا غير ذلك، ولا يتذكر العماير ولا الأراضي ولا الشركات ولا المؤسسات، ما يتذكرها، ما يتذكر إلا الخوف والحزن. وهذا يدلك على أن الخوف مستمر والحزن مستمر. نعم، دائما وهو يفكر من يضمن لي الجنة، من يضمن لي النجاة من النار، يعني يعيش وهو متوقع لعذاب الله جل وعلا، يخشى على نفسه. هذا هو المراد بالحزن. والإشفاق أيضا، والمراد بالإشفاق الخوف. وقال تعالى إخبارا عن المهلكين: فأصبحوا في دارهم في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن الغنى ما حصل لهم، ولا وانتهى. مثل ما كانت الشجر والأرض خضراء معشبة، إذا بها أصبحت صفراء تذروها الرياح، فهكذا هؤلاء كان لهم مناصب وكان لهم جاه وكان لهم سلطان وقوة وجبروت، زال ذلك كله وانتهى، كأن لم يغنوا فيها. ثم قال تعالى: كذلك نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة. أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون.
السلام عليكم يا شيخ. أيوة.
أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل، يعني ختم الآية بالتفكر، أي أن هذا المثل يستفيد منه أهل التفكر والاعتبار الذي يستعمل عقله ويضع الأمور في نصابها. أما الذي يقرأ الآية ولا يفهم فالآية ليست له. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نعم، ترى كثيرا من الناس يرى الدنيا أمامه تقوم وتقعد وتخضر وتيبس وولادة وموت، ومع ذلك كأن الأمر لا يعنيه. هذا ليس من القوم الذين يتفكرون، ليس من الذين يتفكرون، ما استعمل عقله. لكن الذين يتفكرون فيتعظون بما يرون ويكون لهم فيه عبرة ويكون سببا لاستعدادهم للقاء الله جل وعلا، هم الذين يخاطبون بمثل هذه الآيات ويفصل لهم الكلام. هذا التفصيل كلام في غاية من الوضوح وفي غاية من البيان، لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعا. مع اغترارهم بها وتمكنهم وثقتهم بمواعيدها وتفلتها عنهم، فإن من طبعها الهروب ممن طلبها والطلب لمن هرم منها. فإن من طبعها الهرب ممن طلبها والطلب لمن هرب منها. ما معنى هذا عندك؟ تهرب عليه ولو بذل ما بذل. أحسنت. فإن من طبعها الهرب ممن طلبها والطلب لمن هرب منها. وقد ضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز، فقال في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذا في سورة الزمر. أي آية؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ترى مصفرا ثم يجعله حطاما. وفي والحديد، اعلموا أن ما الحياة الدنيا، يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنيا وقال ابن جرير: حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز، أظن أن عبد العزيز الأويسي، والحارث لا أعرفه. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت مروان يعني ابن الحكم يقرأ على المنبر وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وما كان الله ليهلكهم إلا بذنوب أهلها. قال قد قرأتها وليست في المصحف. كيف؟ كيف؟ وما كان الله ليهلكهم إلا بذنوب أهلها. الذي عندكم أقرب إلى الصواب، لكن عندي هكذا. قال قد قرأتها وليست في المصحف. فقال عباس بن عبد الله بن عباس، هكذا يقرأها ابن عباس. فأرسلوا إلى ابن عباس فقال هكذا أقرأني أبي بن كعب، وهذه قراءة غريبة، وكأنها زيادة للتفسير. يعني أنها ولو قرأها ابن عباس لكن قد تكون لأجل التفسير. كيف؟ من فيه؟ ما ذكر العلة التي فيه؟ الكتب المحققة الأخرى انظر لنا كلام أحمد شاكر.
أنا في هذا الكتاب يقول عبد العزيز يجيب عن الحارث بن أبي أسامة هو عبد العزيز بن أبان الأموي قال عن يحيى كذاب خبيث حدث به حديث موضوعة وقال البخاري متروك تركوه.
إذن عبد العزيز بن أبان الأموي ليس الأويسي. عبد العزيز بن أبان الأموي متروك. خيرا. نقف عند هذا، وهنا بعض الأسئلة نختم بها الدرس. يقول هل يجوز أن يسب الرجل زوجته، وهل يعتبر طلاقا؟ لا يجوز للرجل أن يسب زوجته ولا غيرها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ركوب ناقة لعنتها صاحبتها، وجمل لعنه صاحبه، وهذه زوجته ينام معها وهي ملعونة العياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، وهذه امرأة مسلمة مؤمنة لا يجوز لعنها، ويقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ويقول ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء إلى غير ذلك. بقي هل يكون هذا اللعن طلاقا؟ لا، ليس بطلاق، هو إثم فقط مع صياغ، ولا علاقة له بالطلاق. هذه أفهام خاطئة. أفهام خاطئة يفهمها العوام تمشي عليهم بجهلهم، أن الرجل إذا لعن امرأته فهو طلاق. يقول هل صحيح أن الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب؟ قد يكون، قد يكون هذا في المسائل الاجتهادية، هذا في المسائل الاجتهادية، مسألة فقهية كالجهر والإسرار بسم الله الرحمن الرحيم، كالاختلاف في وجوب تحية المسجد ونحو ذلك، مسائل الاختلاف حاصل فيها. لكن نبقى على هذا في مسائل فقهية، أنك بذلت الجهد وقلت ما يقربك إلى الله جل وعلا. الآن تستخدم هذه العبارة في تمييع باب الولاء والبراء والغيرة للعقيدة، فيأتي أناس يدافعون عن البدع وأهلها ويجعلون ما تعتقده أنت من الكتاب والسنة بمثابة الآراء الفقهية التي تكون أنت فيها فعلت ما يقربك إلى الله، وقد تكون مخطئا. فالرجل أمامك مبتدع، وذاك يقول أنت أيها السني قولك صواب في نظر نفسك يحتمل الخطأ، ليكن قول غيرك في نظر خطأ يحتمل الصواب. بهذا أنت شاك في قولك أنه قد يكون خطأ، وشاك في قول خصمك أنه قد يكون صوابا. إذن كيف تعاديه في أمر مشكوك؟ ما أنت على بينه. فموت عقيدة الولاء والبراء، أمات عقيدة الولاء والبراء، وأبقوا المحبة والروابط مع أهل البدع، أبقوا الروابط والمحبة مع أهل البدع بسبب هذه المبادئ الهدامة التي منبعها الجهل والبدعة، الجهل والبدعة. نعم، أنا ما بارك الله فيكم عندي مسألة من أمور العقيدة من أمور الدين صواب لا تحتمل الخطأ، ومن اعتقد غير ذلك فقوله خطأ لا يحتمل الصواب. عندما تكون قضية من المسائل المختلفة الأمر سهل، لكن أشكك نفسي في منهجي ومبدئي وديني وعقيدتي، وألمع ناسا من أهل البدع وأجعل أقوالهم وعقائدهم محتملة للصواب، لا أستطيع أن أحذر عنهم في أي مجلس، ولا أتكلم عنهم ولا أبين باطلهم، لأنني قد جعلت نفسي على شك. قال بعض السلف لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي، كيف أستطيع استحضار ذكر الموت كل ساعة لئلا يفسد قلبي؟ لله الأمر. ما أحسن قول ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وتأتي أفكار، لبست ثوبا ضع في ذهنك أنك قد لا تخلعه إلا إلى الكفن، خرجت من بيتك ضع في ذهنك أنك لا ترجع إلى إلا إلى مغسلة الأموات، ضع من هذه الأشياء جمعها في ذهنك، كلما خطر ذهنك شيء تأكل أكل، قد تكون هذه آخر وجبة، قد تكون هذه آخر وجبة. تصلي الظهر، الله أعلم هل سأدرك صلاة أخرى أم لا، تستحضر تصلي العشاء كذلك، تصلي المغرب كذلك، وكلما حصل شيء يكون في ذهنك أنه يعني متوقع أن تكون حياتك منتهية. هذا يجعلك ما تكترث بأشياء كثيرة، ولا تبالي بأشياء كثيرة، ولا تحمل هموما كثيرة، تخف عليك، تخف عليك أشياء كثيرة. لله الأمر، إلهنا والحمد لله رب العالمين.